الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولى الناس باقتران شهادتهم بشهادة الله وشهادة الملائكة هم العالمون بمعنى الشهادة، العالمون بمعنى التوحيد. ولهذا كان السلف يكثرون الكلام في التوحيد، ويدندنون كثيرا حول التوحيد، ويخافون من نواقص التوحيد ونواقضه بخلاف الخلف. فنحمد الله جل وعلا أن أشغل أوقاتنا وأوقاتكم في مدارسة ما يتعلق بأبواب التوحيد، وهذا هو المجلس 13 من مجالس مذاكرتنا لأبواب كتاب التوحيد. كنا قد وقفنا على الباب 40، نبدأ على بركة الله ونحن في عصر الأحد 11 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فراق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، مناسب للباب الذي قبله، وهو باب قوله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه. فمن الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته، وجحد شيء من الأسماء والصفات نقض للتوحيد أو نقص للتوحيد. والجحد يأتي بمعنى الرد، ويأتي بمعنى الإنكار. وجحد شيء من الأسماء والصفات من نواقض توحيد الأسماء والصفات، فإن من مقتضيات الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت أسماء الله جل وعلا الواردة في كتابه، فيما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وله الأسماء الحسنى. وكذلك الصفات، نثبت لله جل وعلا ما ورد من صفات الكمال إثباتاً، وننفي عن الله عز وجل ما ورد من صفات النقص والزوال نفياً مجملاً فيما ورد مجملاً، ونفياً مفصلاً فيما ورد مفصلاً. وذلك لأن الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ أي الوصف الأعلى والأكمل. ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الأكمل. وهذا من حيث دلالة اللفظ النصية، وهو أيضا يدل على أن المثل معنى قياسي، والمعنى وله المثل الأعلى أي القياس الأعلى. فعندما تثبت أن الله قدير وأنه عليم وأنه قوي وأنه عزيز وأنه حكيم، فأنت تثبت هذه الأسماء على سبيل العلمية والوصفية، ثم أنت تثبت ما دل عليه هذه الأسماء من الصفات، لكن بطريق الأعلى، بطريق القياس الأولى. ما معنى بطريق القياس الأولى؟ أي تعتقد أن قوته ليست كالقوى، وعزته أعظم من كل عزة، وعلمه أدق من كل علم، وحكمته أشمل من كل حكمة، فبهذا أنت أثبتت معنى المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى مرة ثانية؟ من حيث الدلالة اللفظية الوصف الأعلى والأكمل، من حيث الدلالة العقلية في الآية وله القياس الأعلى. فإذا تثبت الاسم بما دل عليه من الاسمية، وتثبت الوصف على وجه الكمال المطلق الذي لا يشبه صفات المحدثات المخلوقات. ولهذا أورد المصنف رحمه الله الآية في الدلالة على هذا الباب، قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن أسماء الله كلها تدل على الذات العلية، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذي الجلال والإكرام، وهي أوصاف باعتبار مباينة كل اسم للاسم الآخر. فالعليم دل على العلم، القدير دل على القدرة، الحكيم دل على الحكمة، الرحيم دل على الرحمة. ومن هنا لا وجه لمن ينكر اسما من أسماء الله بعد ثبوته، فيكون قد شابه بعض المشركين لأنهم ينكرون اسم الرحمة، قالوا لا نعرف ما الرحمة، فأنزل الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. إذن الله جل وعلا ينادى بأسمائه ويدعى بأسمائه ويذكر بأسمائه ويثنى عليه بأسمائه، ذلك لأن هذه الأسماء ليست جامدة. فمن يكفر باسم من أسماء الله بعد ثبوته فيكون جاحدا، وحينئذ قد ناقض توحيد الأسماء والصفات. والناقض لتوحيد الأسماء والصفات ناقض للتوحيد، لأن القاعدة أن الأنواع الثلاثة من التوحيد نقض واحد منها نقض للآخر. فمن أقر بالربوبية لكن أشرك في الألوهية فإنه لم يأتي بالتوحيد المطلوب، ومن أقر بالربوبية وأقر بالألوهية لكن أنكر أسماء الله جل وعلا وصفاته الثابتة فإنه لا ينتفع بهذا التوحيد. ولهذا الذين يقولون أسماء الله مخلوقة أو أن صفاته محدثة، فهؤلاء قد أتوا بناقض من نواقض الإسلام. ولذلك يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تكملة الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم وجانبوهم وإياكم وإياهم. وللحاد الميل بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والميل في أسماء الله إما بتحريف معانيها كما هو حال كثير من أهل البدع، فمن أثبت الاسم وحرف المعنى فهو مبتدع، ومن أنكر الاسم والمعنى فهو كافر. فرق بين المسألتين. ولهذا جحد الأسماء كفر، والإقرار بها وتأويلها بدعة، قد تكون بدعة مكفرة قد تكون بدعة مفسقة، هذه مسألة أخرى، فتنبهوا لهذا رحمكم الله. وأورد المصنف حديثا في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ووجه المناسبة في إرادة هذا الحديث وأثر ابن عباس الآتي هو أن الإمام رحمه الله يريد من طلاب العلم أن يحدثوا في هذا الباب بما جاء في الكتاب والسنة، حدث الناس بما يعرفون، فتقولون كما قال الله: هو الرحمن الرحيم، الخالق البارئ المالك الملك القهار الجبار العزيز الغفور الحكيم العليم السميع البصير، قولوا ما جاء في كتاب الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا ما يعرفه عامة الناس، وإياكم وتحديث الناس بأقوال أهل البدع، فإنهم لا يفهمون هذا المعنى، فربما لأجل عدم فهمهم لكلامهم أن يقعوا في تكذيب كلام الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون، قال الله قال الرسول. لا تحدث الناس بالغرائب وبالعجائب. وهذا أيضا يدلنا على أمر آخر، وهو أن العقيدة هي التي تحدث بها العوام. ما زاد عن هذا المعنى فهذا ليس من العقيدة التي هي أصل من أصول الإيمان. لما؟ لأنه لو كان أصلاً لما اختلف فيه العامي عن طالب العلم، لأن العقيدة مطلوبة من الجميع. فما هي العقيدة المطلوبة من الجميع؟ أن يعتقدوا أن الله غفور رحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك وملك يوم الدين. فأنت تورد هذه الآيات، هذه هي العقيدة. أما هل الستير اسم من أسماء الله وليس من أسماء الله، هذه مسألة زائدة ليست من أصول الاعتقاد، إذ لو كان من أصول الاعتقاد لوجب أن يستوي فيه زيد وعمر. هل المحسن من أسماء الله وليس من أسماء الله، هذه ليست من أصول العقائد. أصول العقائد هي التي يجب إثبات أسماء الله من حيث العموم وصفاته من حيث العموم. أما خصوص بعض الأسماء وخصوص بعض الصفات فهذا ينبني على حسب العلم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا فيه دلالة أن الإنسان لا ينبغي أن يحدث بالغرائب، وإنما يحدث بما هو معروف، كما قال ذاك المتكلم الذي عاش على المنطق سنين دهورا، فلما رجع إلى عقيدة السلف وصار أثريا في آخر عمره قبل أن يموت بأيام، قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة نساء عجائز نيسابور. لماذا قال على عقيدة نساء عجائز نيسابور؟ إن العقيدة هي التي تقرأها المرأة العجوزة في بيتها وهي في نيسابور ولا في جزيرة العرب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العقيدة هي الآيات التي تقرأها النساء والعجائز اللائي لا يعرفن القراءة والكتابة لكن يحفظن هذه الآيات: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العلي العظيم، لا إله إلا هو الحي القيوم، بل يداه مبسوطتان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن لا تخوضوا في هذا الباب بأكثر ما هو واجب على العوام. أما خوض بعض طلاب العلم في الرد على أهل البدع فهذا ليس مجاله الحديث أمام العوام، هذا المجال هو حديثه بين طلاب العلم حتى لا يقع التكذيب من العوام لما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أجد نفسي مضطراً أن أنبهكم على أمر تتخذونه قاعدة، وهي أن كل ما حدثنا الله به عن نفسه معلوم المعنى، كل ما حدثنا الله به عن نفسه معلوم المعنى. لم يخاطبنا الله بألغاز ولا بأحاجي ولا بطلاسم، وذلك لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، والله عز وجل من أسمائه المبين، فلا بد أن يكون كلامه مبينا، ولا بد أن يكون قد أبان عن مراده فجعله سلطانا مبينا. وما يذكر بعض الناس أن هذه المعاني غير مفهومة فهذا لقلة بصيرته أو ضعف بصيرته أو عدم بصيرته، ولكن لم يفهموا، وأنتم ولله الحمد تدركون أن المعنى شيء ولكن معنى الفعل شيء ومعنى الوصف شيء ومعنى الاسم شيء، لكن عند الإضافة هنا يأتي الكيف. إذن الكيف ليس متعلقاً بمعنى الفعل، فكل عاقل يفهم العربية يفهم معنى أنزل، ويفهم معنى استوى، ويفهم معنى مبسوطتان، ويفهم معنى الوجه، ويفهم معنى اليد. فالمعاني لا تتوقف إلا على الألفاظ وفهم اللغة. أما الكيف فهذا موقوف على المضاف، الفعل أضيف إلى من؟ من الذي فعل الفعل؟ الله فعل الفعل، إذن المعنى معلوم والكيف مجهول عندنا. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ كيف بنى السماء؟ ما نعلم. نفهم معنى بنى؟ لا نفهم كيف. وأنزل من السماء ماء، أنزل، تفهمون أنزل ولا ما تفهمون؟ كلنا نفهم معنى أنزل. لكن لو قال لنا قائل كيف أنزل من السماء ماء، يمكن درس بعضكم العلوم يقول هكذا وهكذا وهكذا، هذه كلها أسباب ظاهرية، الحقيقة مخفية عند الله جل وعلا. طيب لو قال لنا قائل ادخل أصبعك هذه في الأرض التي تريد أن الزرع يخرج منها، ما تستطيع، أصبعك هذه قوية، لما لا تستطيع إدخالها في الأرض؟ الأرض صلبة. طيب كيف هذا النبات الهش يتشقق له الأرض فيخرج؟ كيف؟ ما تستطيعون أن تدركوا. الله أخرج لكم من الأرض ما شاء جل في علاه. عقلا لا يعرف الإنسان كيف أن شجرة العنب تتدلى منها العناقيد، عقلا ما يمكن، ما يمكن أن يفهم الإنسان هذا. رب العالمين جعل ذلك، لذلك لابد أن تحفظ هذه القاعدة، كل معاني ما خاطبنا الله به معلوم لنا، سواء كان فعلا أو اسما أو وصفا. لكن لما أضاف الفعل إلى نفسه، لما كانت الصفة للنفس المقدسة التي لا نعلمها ولا نعرف كيفها، فصارت هذه الأفعال معلومة المعاني مجهولة الكيفيات، صارت هذه الصفات معلومة المعاني مجهولة الكيفيات. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الذات العلية التي ليست كمثلها شيء، ولذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته وأصله وشخصه وعينه شيء، وهو السميع البصير. إذا تريدون أن يكذب الله ورسوله لا تدخلوا في العمق في هذا الباب، لا سيما بكلام المناطقة والفلاسفة وغيرهم. قال وروى عبد الرزاق وهو ابن معمر، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، عن معمر وهو ابن راشد الأزدي الصنعاني، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس المكي، عن أبيه طاووس بن كيسان المكي، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، لعل هذا الرجل من أول مرة يسمع هذا الحديث، فانتفض، أي أصابته رعدة، مثل ما نقول رعشة، حتى ظهر ذلك عليه، فغضب ابن عباس استنكارا لذلك وقال ما فرق هؤلاء، ايش اللي يخليهم يخافون؟ مو آيات الصفات؟ من اخبرنا بها؟ الله. فلماذا اذا تلينا عليهم آيات الاحكام لم يفرقوا، لم ينتفضوا، واذا ذكرنا عليهم آيات الصفات خافوا وانتفضوا؟ هذا معنى كلام ابن عباس استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء؟ خوف مصطنع، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. رقة يعني بمعنى ضعفا وعجزا، يذلون للمحكم ويهلكون عند متشابه. القاعدة واضحة، المعنى مفهوم والكيف مجهول، إذن قس على هذا كل كل ما لم تفهم أو تسمع من الصفات، حتى لو كنت لأول مرة تسمع. بعض الناس من سوء غباوته أنه لا يحفظ هذه القاعدة فيضطرب، فلما أنت تقول له كل معاني أفعال الرب وصفات الرب معلومة لنا، خاطبنا بما نفهم، والكيف مجهول، لأن الفاعل للأفعال هو الله، والله لا نعلم لذاته مثلا ولا ندا ولا كفأ ولا سميع، فلا نعلم لصفاته كفأ وندا ومثلا وسميع، لأن القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، قاعدة واحدة. فأنا أعلم ذاتك فأعلم كيف تفعل، أنا أجهل كيف ذات جبريل فأنا أجهل كيف يكون لجبريل 600 جناح، أنا لا أعلم كيف ذات جبريل فأنا أجهل كيف ينزل جبريل، أخبروني كيف ينزل جبريل، الله أعلم. صحيح، في لحظة يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة يكون عند العلي الأعلى، بالعقل ما يمكن. ولذلك ينبغي علينا أن نفهم هذه القاعدة، الصفات وأفعال الرب معلومة المعاني مجهولة الكيف. إن قال لك قائل كيف مجهولة الكيف؟ تقول لأن الكيف متوقف على العلم بالذات، والذات ليس كمثله شيء، إذن كيف فعل مجهول لنا حتى يخبرنا، كيف صفته مجهول لنا حتى يخبرنا، ولم يأتي الخبر فنقف. بناء على هذا لا يشكل عليك شيء. ولهذا لما قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن يعقوب الأنصاري الهروي، إبراهوي الحنظلي الهروي إمام خراسان، دخل على جدنا الأمير بن طاهر، وكان في المجلس أناس من المشبهة وأناس من المعتزلة، فأراد الأمير أن يلقن الإمام هؤلاء درسا، فقال له أصلح الله، فقال له يا أبا يعقوب أخبرنا هذه الأحاديث التي تروونها أن الله ينزل، كيف ينزل؟ هو ما قال ما معنى ينزل، لأنه عربي يفهم معنى ينزل، والعرب تفهم معنى ينزل، لكن قال كيف ينزل، لأنه إذا قال ككذا وكذا صار مثل المشبه، وإن قال لا ينزل صار معطلا كالمعتزل. فقال الإمام إسحاق أبو يعقوب رحمه الله أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزول، انتهت القضية، انتهت القضية. وهذا مثل ما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول لأنه أضيف إلى من؟ إلى من لا نعلم ذاته، السؤال عنه بدعة، أي عن الكيف، والإيمان به واجب أي بالاستواء. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ولذلك أهل البدع الذين ينكرون أسماء الله على خطر عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني الإمام رحمه الله بوب هذا الباب لبيان أنكم أنتم تعرفون نعمة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فهذه النعم من آثار رحمته وجماله وجلاله، فهذه هي المناسبة. ثم بين رحمه الله باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، أن من كمال التوحيد الاعتراف بنعم الله والإقرار بها دون النظر والالتفات إلى الأسباب. من كمال التوحيد الإقرار بالنعم والاعتراف بها دون النظر إلى الأسباب. هل رأيتم عاقلا عندما يخرج ابنه من بطن زوجته أنه يتوجه إلى زيد أو إلى عمر فيشكره على أن ابنه سليم البصر سليم العقل سليم اليدين؟ رأيتم عاقلا يفعل هذا؟ لا والله. فما للناس إذا كبروا وعقلوا فجاءتهم النعم ينسبونها إلى الأسباب. كان الأولى بهم لما كانوا في بطون أمهاتهم وهبهم الله ما وهبهم وهم مقرون وآباؤهم مقرون والناس مقرون، فلما يكبرون وتصبح لهم عقول ينسبون الأمور إلى أسبابها. أين العقول؟ تبا لهذه العقول. ما رأينا عاقلا يقول كان غذاء الأم سليما فصار بصر الابن بصيرا. ما رأينا عاقلا يقول هذا الكلام. فما للناس إذا كبروا وكبرت عقولهم صغرت أحلامهم وفهومهم. لا إله إلا الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، وهذه أشد ممن لا يعرف نعمة الله ثم ينكر. من يعرف نعمة الله ثم ينكر هذا أشد. جاء في تفسير هذه الآية عن السلف قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي أحد كبار تلامذة ابن عباس وابن عمر: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ طيب ليه ما تقول هذا عيني ورثته من أبي؟ ليه ما تقول هذا عقلي ورثته من جدي؟ لأن لو قال الكلام هذا الناس بيقولون أنت مجنون. لكن لما يقول هذا مالي ورثته عن آبائي الناس يطبلون له ويصفقون له، يقول أنت سيد وابن سيد وجدك سيد، فيصدق نفسه المسكين. هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي يذكركم بقول من؟ بقول فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي. ما قال له واحد من الحشم: ها شلون هذه الأنهار تجري من تحتك وهي موجودة قبل لا تجي أنت؟ ما يذكركم هذا هو قول مجاهد هذا مالي ورثته عن أبي؟ ما يذكركم بقول قارون قال: أوتيته على علم عندي. ما دام أنت أوتيته على علم عندك ها روح سو شيء غير الذهب والفضة خله يصير له ثمن، مو أنت تقول عندك علم؟ الإنس والجن لو يجتمعون على أن يجعلوا لشيء آخر ثمنا غير الذهب والفضة ما يستطيعون. حتى أوراقهم المالية هذه اليوم لولا ما عند الدولة من الخزينة الذهبية ما كان لها قيمة، مما يسمى بالصندوق السيادي أو قيمة البنك المركزي في العالم، صح ولا لا؟ هذا مسألة معروفة عند العقلاء. وقال عون بن عبد الله وهو من أتباع التابعين: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. ها؟ قال لو مو فلان كان ما مشت المعاملة. مسكين أنت، لولا الله ما مشت المعاملة، وفلان مسخر بأمر الله لك. هذا مثل اللي يقول لو مو لساني اللي يبلع كان مت من الجوع. يا مسكين، من اللي يشغل لسانك؟ أنت ما تقدر. قطع وريد واحد يجعل لسانك خشبة لا تستطيع أن تحركها. تقول بلعوم اللي بلع الطعام، مسكين أنت بالعومك اللي بلع الطعام، ولا رب العالمين سخر لك البلع؟ لو أوجد حبة في بلعومك ما استطعت أن تشرب ماء. ما أنت وللأسباب، الأسباب المباحة المتاحة لا ننكرها، لكن إياكم ثم إياكم والالتفات إليها، إياكم ثم إياكم وتعليق القلوب بها، نبذل الأسباب لأنها مطلوبة شرعا وعقلا، لكن قلوبنا معلقة بخالق الأسباب. وقال ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، خطيب أهل السنة، صاحب كتاب مشكل القرآن والحديث، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا في زمانهم، في زماننا يقولون هذا ببركة الشيخ، هذا ببركة السيد. لا والله، لا بركة الشيخ ولا بركة السيد يكون هذا الأمر، لا يكون هذا الأمر إلا ببركات من الله جل وعلا. فلما دخلوا على إبراهيم عليه السلام سلموا عليه، قال رحمة الله وبركاته، بركاته الضمير راجع إلى من؟ إلى الله، ما قال وبركاتنا نحن الملائكة، ها من الأفضل، الملائكة ولا سيدكم ولا وليكم؟ يمكن تقولون سيدنا وولينا، لكن يا مسكين تأمل في حال سيدك ومولاك يوم أن كان صغيرا، من الذي كان يربيه حتى كبر؟ من الذي كان ينشئه في رحم أمه وهو ما أمه؟ تقول الله، إذن إلجأ إلى الله، اتركه، فإنه لو لم يخلق ما ضرك ذاك. فالله الحكيم العليم بيده كل شيء، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس، من هو؟ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة، قال بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مر معنا الحديث في باب الاستسقاء بالأنواع، قال أبو العباس رحمه الله، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. بعضهم يقول هذه بشفاعة أصنامنا، بعضهم يقول بشفاعة أندادنا، بعضهم يقول بشفاعة أوليائنا، بعضهم يقول بشفاعة صالحين. قال يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. طبعا كلمة غيره يشمل السبب، هو اللي مو سبب، لكن إذا أضاف النعم إلى السبب فهو شرك في اللفظ، إذا أضاف النعم إلى من ليس بسبب فهو شرك أصغر من أنواع الشرك الخفي. قال بعض السلف، هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، لما قالوا كانت الريح طيبة فأنجى الله السفينة، كأنهم رتبوا فعل الرب على السبب. الله سبحانه وتعالى يقول شيء كن فيكون، فما بالك إذا قال كانت الريح طيبة فنجونا؟ الله لم يذكر الخالق سبحانه وتعالى. أو كقولهم والملاح حاذقا، كان الملاح حاذقا، راكبين طيارة وجاءت المطبات الهوائية والسحب الركامية والبروق والرعود المخوفة، فاضطربت حالة الطائرة، فلما هدأت إذا بهم يقولون والله القبطان ماهر، مسكين والله أنتم، قلب القبطان أشد فزعا من قلوبكم. كان القبطان في هذه الحالة يقول يا ربي يا رب، فما لكم تنسبون إليه وهو يقول يا ربي يا رب؟
أولئك الذين تنسبون إليهم النعمة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فأنتم لما عدلتم عن طريقتهم؟ أيهم أقرب؟ أن تلجوا إلى الله وتنسبوا النعمة إلى الله خالق الأسباب، أو تلتفتون إلى الأسباب؟ قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. لما قال هو جار على ألسنة كثير، معناها يا إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزة، يجب علينا أن ننتبه، فإن شرك الألفاظ شرك منتشر قلما ينجو منه الإنسان إلا بعد إلجام لسانه وحسب أقواله وتعداد ألفاظه. أما اللي هذر، هذا لا تسأل كم في اليوم يقع منه شرك في الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخوى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا بط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل صاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كثر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
قوله: باب قول الله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. مناسبة هذا الباب لما قبله جلي، فإن من شرك الألفاظ نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا وإلى الأسباب. ومن هذا الباب جعل الأنداد مع الله جل وعلا، سواء كان في العبادة وهذا هو الشرك الأكبر، أو كان في الألفاظ وهذا هو الشرك الأصغر. ثم قال: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند بكسر النون، والند هو الضد المخالف. الند هو الضد المخالف. الأضداد جمع ضد. الضد قد يكون موافقا ولا يكون مخالفا. فمثلا تقول: السواد ضد البياض، لكن لا يتنافران، ممكن يتجاورا، فيكون اللون الأسود بجانب اللون الأبيض. أما الند ما كان ضدا متنافرا. فلا تجعل الله أندادا، لأنه سبحانه ليس له ضد ولا ند، فكيف أنتم تزعمون أن هذه أنداد تصرفون لها العبادة والله جل وعلا غني عن الشريك؟ ثم أورد قول ابن عباس قال: أنداد هو الشرك، وهذا تفسير صحيح بمراد الشرع. ما معنى الأنداد في لغة الشرع؟ يعني شركاء. الأنداد الشرك، أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل يعني حركة النمل، حركة قدمي النملة، تسمى في اللغة العربية إيش؟ دبيبة. دبت النملة دبيبة، وهذا من فصاحة العربية. هل تعلمون كم اسما للأصوات في العربية يفوق خيالكم، أكثر من 1400 اسم للأصوات في العربية، كل صوت في العربية له اسم خاص، وهذا من أسباب اختيار الله جل وعلا خاتمة الرسالات بالعربية، لأنها عميقة واسعة غنية ليست فقيرة. قال دبيب النملة على صفات سوداء، الصفا في اللغة العربية الصخرة الملساء، الصخرة إذا لم تكن ملساء لا تسمى صفات في العربية، فإن كانت ملساء مثل الرخام تسمى صفات. والنملة إذا مشت على صخرة غير صفاء لا تسمع لها صوتا، فكيف إذا مشت على صخرة ملسى؟ من باب أولى أنك لا تسمع لها صوتا. في ظلمة الليل، يعني البصر أيضا صعب أنك ترى النملة في ظلمة الليل، فلا ترى ولا تسمع. قال وهو أن تقول، وهذا التشبيه يسمى التشبيه البليغ للشرك، أنه شبه الشرك بشيء يصعب الاحتراز عنه. والله وحياتك يا فلان، الشرك هنا في القسم بغير الله جل وعلا، وحياتي. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، الشرك هنا في نسبة النعمة إلى السبب، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، من جنس الذي سبق. وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وهذا من شرك الألفاظ في تسوية مشيئة العبد بمشيئة الرب بالواو، مع أنه لا يخطر ببال عاقل فضلا عن مسلم أن مشيئة العبد كمشيئة الرب، لكن الواو لما كان لمطلق الجمع ومطلق التسوية كان شركا في الألفاظ. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، أي لا تلتفت إلى الأسباب، هذا كله به شرك. اكتب، أي من جنس الشرك الأصغر، لأن شرك الألفاظ كله من جنس الشرك الأصغر. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، وزير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا وميتا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو هنا ليس للشك، أو هنا للتنويع، والمراد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أو وقع في الشرك. طيب متى يكون الحلف بغير الله كفرا ومتى يكون الحلف بغير الله شركا؟ فإن حلف بغير الله معتقدا أنه يتصرف ويخاف منه ويجب تعظيمه كالله فهذا كفر، وهو نوع من أنواع الشرك. وأما من حلف بغير الله مع اعتقاده أن المحلوف ليس كالله فهذا شرك. بناء على هذا ينبغي أن نفهم أن الحلف بغير الله إما كفر أكبر وشرك أكبر، وإما شرك أصغر. متى يكون كفرا وشركا أكبر؟ إذا اعتقد أن المحلوف به من غير الله مثل الله في شيء ما، في شيء ما. متى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد أن المحلوف عبد ليس له شيء ولكن جرى ذلك على لسانه وإلفه وعادته، ف فهذا من شرك الألفاظ. هنا سؤال لعله خطر في خاطر بعضكم فرفع يده: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ فنقول: كل كفر شرك، وليس كل شرك كفرا. فالكفر أعم من جهة نفسه، كل كفر شرك، فالإلحاد كفر ولا يقال إنه شرك. ففرعون كافر ونمرود كافر، أما الشرك فهو الاعتراف بالله عز وجل ثم صرف العبادة لغير الله أو صرف العبادة لله وغير الله. إذن كل كفر شرك، لأن الكافر عندما جحد فقد اتخذ إلهه هواه، أو عندما يؤمن بالله وبالرسل وبالكتب واليوم الآخر ولكن يجحد الملائكة فهو كافر وليس بمشرك. إذن نفرق بين الكفر وبين الشرك. وفي القرآن يأتي إطلاق هذا على هذا باعتبار أن كل كفر شرك. وقال بعض العلماء: الكفر والشرك اسمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، فصار الكفر منصبا على الجحد، وصار الشرك منصبا على ما فيه تسوية أو شركة. مفهوم هذا المعنى؟ الكفر والشرك إذا اجتمعا افترقا، فصار الكفر منصبا على ما فيه جحد، وصار الشرك منصبا على ما فيه شركة أو تسوية. وإذا افترقا اجتمع، فيطلق اسم الكافر على المشرك واسم المشرك على الكافر. قال: وقال ابن مسعود، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صحابي كبير من أقرأ الناس للقرآن وأفقههم، أرسله عمر بن الخطاب معلما وقاضيا في الكوفة، فجلس إلى حين وفاته 32 من الهجرة. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. هذه تسمى المقارنات بين الذنوب. الذنوب عند أهل السنة والجماعة ليست على مرتبة واحدة، فهناك الصغائر أدناها، ثم أعظم منها الكبائر، ثم أعظم الكبائر الكفر والشرك بنوعيه وجنسيه. وحين التفصيل نقول الصغائر ثم الكبائر ثم الكفر والشرك الأصغر ثم الكفر والشرك الأكبر. والجنس من نوع بدعة الكفر الأصغر والشرك الأصغر، البدع كلها. فابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، هذه فرضية، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك إما أكبر وإما أصغر، والحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب. فهو يريد أن يفهمنا بهذه العبارة البليغة المشبهة أن الحلف بغير الله أعظم خطراً من الحلف بالله كاذب. ثم ورد حديث حذيفة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لما؟ لأن الواو في العربية مفيد التسوية والجمع، ثم بضم الثاء مفيد التراخي والتأخير. فمشيئة العبد مؤخرة عن مشيئة الله جل وعلا. ثم، ما الفرق بين ثم وثم؟ تقول: ثم حرف عطف للتراخي، وثم ظرف مكاني أو ظرف زماني. ثم أورد أثر إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أحد كبار تلامذة ابن مسعود، أنه قال: يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، لأن كلمة أعوذ عند بعض السلف لا تستخدم إلا في حق الله جل وعلا. وأما الحديث الذي فيه أعوذ بالله وبرسوله فهذه اللفظة شاذة المحفوظة أعوذ بالله فقط. قال: ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ بالله ثم بك، لأن دل على التراخي. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فخلاصة هذا الباب النهي عن شرك الألفاظ كلها، سواء كانت سببية لنسبة النعم إلى أسبابها، أو مفيدا التسوية في إطلاق الألفاظ. ومثل هذا لو قال إنسان: أراد الله عز وجل وأراد الملك، هذا ما يجوز. ومثل هذا لو قال: حكمة الله وحكمة الأمير، هذا ما يجوز. ومثل هذا لو قال: إيجاد الله جل وصنع الله عز وجل وصنع فلان، هذا ما يجوز، لا بد فيه من ثم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
لما كان في الباب السابق ذكر الحلف بغير الله وأنه من باب الأنداد، ناسب أن يذكر ماذا لو حلف لأحدنا بالله، فهل نكتفي والرجل كاذب لأنه يهودي أو نصراني لا يرى الحلف بالله شيئا، أو لأنه مشرك مبتدع لا يرى الحلف بالله شيئا ويرى الحلف بغير الله عظيما، يرى الحلف بالأنداد عظيم. فناسب ذكر باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي أن الموحدة الذي صار الرب جل في علاه في قلبه عظيم، إذا ذكر اسمه اكتفى بذلك من محدثه ولم يلتفت إلى غيره، حتى لو كان يعلم أن محدثه كاذب أو يحلف بالله كاذبا لا يبالي، فإنه إنما يرضى بالحلف بالله تعظيما لله جل وعلا. ولهذا نظير روي عن عيسى عليه السلام كما ذكرته في كتابي السيد المسيح عيسى عليه السلام، أنه رأى سارقا يسرق فقال: يا هذا اتق الله ولا تسرق. قال: والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام: كذبت عيني وآمنت بالله. هذا معنى تعظيم الحلف بالله، أن الإنسان يقنع. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث ابن عمر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. إذن هذا أمر للحالف، لأن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول: واحفظوا أيمانكم. فالأصل أن الإنسان لا يحلف بالله، الله أعظم من أن يحلف به في كل صغيرة وكبيرة. أما لغو اليمين وهو ما جرى على لسان الناس بدون قصد اليمين، كقول الرجل: والله اليوم رحنا وشفنا فلان، ولما جينا والله ما صار كذا وكذا، هو لا يريد الحلف، إنما هذه تكاية الكلام، فهذا تركه أولى، لكنه ليس بيمين، ليس بيمين. قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق.
في تليفون يا هزاز.
قال من حلف بالله فليصدق، هذا أمر للحالفين أنهم إذا حلفوا عليه من يحلفوا صادقين. ومن حلف له بالله فليرضى، فليرضى فعل أمر، والمعنى إن كنت مؤمنا كامل الإيمان فحلف لك شخص ما بالله فرضى، ولا تقل لا أيها اليهودي لا أرضى حتى تحلف بعيسى، لا تقل يا أيها النصراني احلف بعيسى أو يا أيها اليهودي احلف بموسى أو يا أيها المشرك احلف ببوذة أو يا أيها المبتدع احلف بفلان وفلان، لا. ومن لم يرضى فليس من الله، حتى لو تعلم أنه كاذب ارضى. ومعنى ومن لم يرضى فليس من الله، جواب ليس محذوف، جواب ليس محذوف، فليس من الله إيش؟ فليس من الله في حل، أي يؤاخذه الله، فليس من الله في شيء لأنه لم يعظم الله، فليس من الله في حل معناه يؤاخذ، وهكذا التقديرات. فدل هذا الباب على أن من كمال الإيمان الرضا بالحلف بالرحمن.
أحسن الله إليكم. باب قول الله، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيل أن يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة أو أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولما جعل الطفين أخي عائشة رضي الله عنه قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لو أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله.
قوله باب قوله ما شاء الله وشئت، أي أن هذا نوع من أنواع شرك الألفاظ، وأنه يجب التنزه عن هذا القول. عن قتيلة، وهي قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. اليهود لابد أن تفهموا أنهم فرق، منهم فرق هم بعيدون عن كثير من أنواع الشرك لكنهم واقعون في التشبيه، هم الذين قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وفي قوله جل وعلا وقتلهم الأنبياء ونحو ذلك من كفرياتهم وشركياتهم، فقالوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. هذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتغل في مبدأ الدعوة بالتوحيد الأعظم المقابل للشرك الأكبر، وأنه كان عليه الصلاة والسلام في مبدأ دعوته لا يشتغل أشياء من الشرك الأصغر. لما؟ لعلمه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة لما يقولون ما شاء الله وشئت أنهم لا يخطر ببالهم التسوية، ولا ببال من يسمعه يخطر التسوية، لكن اليهود لأنهم ينظرون بعين النقد في إظهار ثلمة الإسلام إذا سمعوا اللفظ لا يفهمون إلا مطلق التسوية، فقالوا إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. ولهذا إذا رأيت شخص يحلف بالنبي لا تقول له لا تحلف بالنبي، لأن إذا قلت لا تحلف بالنبي ما لسانه متعود ما يقدر يترك، قل له قل ورب النبي بس، ورب النبي. إذا قال لك الشخص والأمانة قل له لا تحلف بالأمان ولكن احلف بالله جل وعلا. قال فأمرهم أن إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وهذه تفيد التراخي. ثم أورد أثر ابن عباس وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إذا لما علمهم أنه لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، بعد ذلك من تعود لسانه وصار يردد في لفظه ما كان متعودا عليه ويقول ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا، فقال جعلتني لله ندا، ولم ينظر إلى نيته، لأن شرك الألفاظ لا ينظر فيها إلى النية. شرك الألفاظ قال والشخص والنبي، يقولون لا تحلف بغير الله، تقول أنا ما أقصد، يقول حتى لو ما تقصد قل ورب النبي. قال جعلتني لله ندا، ما قال وش قصدك لما قلت ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إذن إما أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، وإما يقول ما شاء الله ثم شاء زيد. ثم أورد حديث الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت، يعني في المنام، كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فدوروا لفظة كأنها عندهم ممسك، ولا وين كلام عزير بن الله من كلام ما شاء الله وشاء محمد، ما في مقارنة. هذاك شرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، وقول ما شاء الله وشاء محمد إنما هو شرك في الألفاظ، فلا يمكن أن نسوي بين شرك الألفاظ وبين الشرك الحقيقي الأكبر. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ما هي الكلمة التي كانوا يقولونها ما شاء الله وشاء محمد، وهي التي رآها في المنام الطفيل؟ ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينهاهم؟ هذا شرك ترى. الذي كان يمنعه علمه بأنهم لا يقصدون التسوية، علمه بأنهم لا يقصدون. لو قال لك قائل الآن إذا رأيت إنسان يقول والنبي لماذا لا تعزره؟ تقول أنا أعلم أنه لما يقول والنبي لا يقصد أن النبي مثل الرب، ولذلك أنا أعلمه ولا أزجره، صح ولا لا؟ إذن ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من نهيهم؟ علمه بأنهم لا يقولون ذلك قاصدين التسوية. قال يمنعني كذا وكذا، فهمنا كلمة كذا وكذا، أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، في بعض الروايات كما سبق ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم
أحسن الله إليكم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا الباب مناسب جدا لما ذكر أنه لا يجوز الحلف بغير الله، ناسب أن يذكر أنه لا يجوز سب الدهر، لأن الدهر ظرف زمان المتصرف فيه هو الله، فسبه سب للمتصرف، والسب بمعنى التنقيص وليس المقصود به الشتم، فالشتم أعظم. سب الدهر بمعنى التنقيص، وتنقيص الدهر تنقيص للداهر المتصرف في الدهر، والذي عنده كمال التوحيد لا يمكن أن ينظر إلى مفعول الله ومخلوق الله ومصنوع الله إلا بالرضا. الذي عنده كمال التوحيد لا ينظر إلى المصروفات والمفعولات، مفعولات الرب، إلا بعين الرضا. كان المطر غزيرا يرضى لأنه بأمر الله، كان المطر خفيفا يرضى لأنه بأمر الله، إن كانت الرياح عاتية يرضى لأنه بأمر الله، ويلجأ إلى الله في فك ذلك الضر. أورد تحت هذا الباب آية وحديث: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وسب الدهر تنقيصه ووصفه بما يدل على الذم وعلى التضجر من الحال. فقد آذى الله، أي فقد آذى المتصرف في الدهر وهو الله جل وعلا. وإيذاء الله لا يمكن، لأنه لا أحد يمكنه أن يؤذي الله تبارك وتعالى، فالله عزيز لا يغلب ولا يغالب، عظيم الجناب. لكن المقصود فقد آذى الله، أي فقد وقع سبه للدهر أذى لله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر فوقعوا في الكفر. هل الذي يميت الناس ويحييهم الزمان ومرور الزمان والشيب والعمر؟ لو كان الأمر كذلك فما بال الصبيان يموتون؟ لو كان الذي يميتهم طول العمر وتصرف الزمان فما بال الشباب يموتون؟ لو كان الأمر كذلك فما بال الإنسان يموت بلا مرض؟ دل هذا على نقص وجهالتهم، نقصهم وجهالتهم. فنسبة الأمور إلى الدهر، نسبة الأمور إلى الدهر جهالة، لأن الدهر الزمان. كيف نسبت الأمر إلى الزمان؟ الزمان ظرف لوقوع المظروف، فإيش دخل الظرف في القضية؟ إذا جاءك مولود في يوم معين ليس للظرف دخل في ذلك، إذا مات لك حبيب في يوم معين ليس للظرف دخل في موته. فالظرف زمان يقع فيه أفعال الرب تبارك وتعالى. ثم أورد حديثا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. معنى يؤذيني ابن آدم فسره ربنا تبارك وتعالى، وما دام فسره ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج أن نفسر نحن من عندنا. كيف يؤذي ابن آدم الرب؟ قال: يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، يسب الدهر الدهر الزمان، وأنا الدهر، أي وأنا المتصرف في الدهر، وهنا محذوف مقدر ولا بد، وأنا الدهر أي أنا المتصرف في الدهر، أنا المتصرف في الزمان، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، هذا دليل معنى أنا الدهر أي أنا المتصرف في الدهر، بدليل أقلب الليل والنهار. إذن هناك مقلب وهناك مقلب، من هو المقلب؟ هو الله جل جلاله. ما هو المقلب؟ الزمان، وما في الزمان من الأمور، وما في الزمان من الأمور. وفي رواية لا تسبوا الدهر، أي لا تنتقصوها، تقول إيش هذا الحر؟ إيش هذا الحر؟ من اللي جاب الحر؟ أنت تعترض على من؟ إيش هذه السيول؟ من الذي أتى بالسيول؟ أنت تعترض على من؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هو الدهر أي هو المتصرف في الدهر. فالألف كلمة، الألف كلمة الدهر، ليس ال الإسمية بل هي ال الصلة، أي فأنا الذي أدهر الدهر، أنا الذي أقلب الدهر، وال بمعنى الذي يأتي في لغة العرب كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومعنى الدهر فهم بعض الناس أن الدهر اسم من أسماء الله كابن حزم، وقد أخطأ كثيراً في هذا الباب. الدهر لا يمكن أن يكون اسماً من أسماء الله، لما؟ الدهر اسم جامد للزمان وليس اسماً لخالق الزمان، وأسماء الله تبارك وتعالى لا تكون جامدة، بل لا بد أن تكون أسماء الله جل وعلا مشتقة دالة على معاني الحسن التام، واردا مورد الخبرية، ليس واردا مورد الإضافة أو الوصفية أو واردا مورد الفعل. أما هنا أنا الدهر، الدهر اسم جامد، كذلك حديث إن الله هو المسعر، فالمسعر ليس من أسماء الله، المسعر اسم جامد ليس فيه معنى الحسن. إذن الدهر والمسعر خبر، ويجوز الإخبار عن الله بما صح معناه، إن الله هو المسعر الخافض الرافع القابض الباسط. إذن ينبغي علينا أن لا نعتقد أن الدهر أو أن المسعر من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله لا بد أن نعتقد أنها كلها حسنى، كلها جار على مجرى الحسن. وقد زعم بعض الناس أن الإيذاء يصل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كلام ليس بصواب، ليس بصواب، بل الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يصل إليه ضرر، وهو منزه عن أن يصل إليه نقص، فشرك المشرك نقصه على نفسه، لا يكون ذلك ملحقاً الرب تبارك وتعالى شيئاً ونقصه. ولما قالت اليهود يد الله مغلولة، كانت شناعة المقولة رادة عليه، والله تبارك وتعالى يداه مبسوطتان. لما قالت اليهود إن الله فقير، كانت الشناعة رادة ومردودة عليهم، والله جل وعلا غني لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.